السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل.
إذاعة العراق الحر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من جميع العاملين في أسرة إذاعة العراق الحر، متمنين لكم أطيب الأوقات مع مواد برامجنا لهذا اليوم السادس من كانون الثاني عام 2007، والتي نستهلها بنشرة الأخبار من إعداد وتقديم حسين سعيد.
أسعدتم بالخير مساء مستمعين الأعزاء. أعلن رئيس الوزراء نور المالكي أن إعدام صدام حسين هو شأن عراقي داخلي، محذرا الدول التي انتقدت تنفيذ حكم الإعدام بأن حكومته قد تراجع علاقاتها مع هذه الدول، وتابع قائلا:
وفي الوقت الذي نرى في هذه التصرفات عملا تحريضيا ومثيرا للفتنة وتدخلا سافرا في شؤون العراق الداخلية وإهانة لمشاعر عوائل ضحايا الطاغية، نؤكد بأن الحكومة العراقية قد تضطر لإعادة النظر في علاقاتها مع أي دولة لا تحترم إرادة الشعب العراقي طبقا للمبدأ القائم على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل.
وقال المالكي في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 86 لتأسيس الجيش العراقي، أن إعدام صدام لم يكن قرارا سياسيا كما يروج له من وصفهم بأعداء الشعب العراقي، بل تم تنفيذ حكم القضاء بعد محاكمة نزيهة وعادلة لم يكن يستحقها صدام حسب تعبيره. في غضون ذلك أعلن المالكي أن خطة أمن بغداد أصبحت جاهزة بعد مراجعة محسوبة للخطط السابقة، وأنه سيتم الاعتماد على القوات المسلحة العراقية في تنفيذها بإسناد من القوات المتعددة الجنسيات عند الحاجة. ورفض المالكي تدخل الأحزاب السياسية في تنفيذ الخطة الأمنية، ونبه إلى أن الخطة لن توفر ملاذا لكل الخارجين عن القانون بغض النظر عن الانتماء الطائفي أو السياسي، وستتم محاسبة كل من يتهاون في تنفيذ الأوامر أو يعمل على خلفيات سياسية أو طائفية. أكد الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي عهد السعودية أن السياسة السعودية تجاه ما يحدث في العراق تنطلق من واقع مسؤوليتها وواجباتها للحفاظ على أرواح العراقيين ووحدة أراضيهم، مشددا على تحذير السعودية من دعوات تقسيم العراق بدعوى حقوق الطوائف أو حرية الأقليات أو غيرها من استدعاءات التمزق وتوظيفات التفتيت المذهبي والعرقي حسب تعبيره. ودعا الأمير سلطان في حديث إلى صحيفة الشرق الأوسط بعض دول الجوار إلى أن يكون تعاونها لما فيه مصلحة العراق وشعبه، مشيرا إلى ضرورة إخلاص النوايا وما يتبع ذلك من عمل حقيقي لوقف دعم الطوائف والتيارات داخل العراق، معتبرا ذلك الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح. كما دعا ولي العهد السعودي المؤسسات السياسية في العراق إلى ما سماه بفتح حوار وطني شامل تحت مظلة وطنية تدخل تحتها كافة القوى والمؤسسات العراقية من أجل مصارحة ومكاشفة تبني مستقبل العراق والنهوض بشعبه وتأسيس دولة عراقية جديدة. وفي سياق الرد على انتقادات بعض المراقبين لتأخر السعودية في إلقاء ثقلها في الأزمة العراقية، قال ولي العهد السعودي إن موقف بلاده كان واضحا منذ البدء، وهو يتمثل في التأكيد على أمن واستقرار العراق واستقلاله والمحافظة على وحدة شعبه وأراضيه، مشددا على أن السعودية لم ولن تتدخل في شأن العراقي الداخلي، تاركة المجال لأبنائه كي يجدوا السبل الكفيلة بخروجهم من الأزمة التي يعيشونها. من إذاعة العراق الحر وصلوا تقديم هذه الأخبار. اختار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وزيرة الخارجية التنزانية آشا روز ميجيرو نائبة تنفيذية له. وكان بان مون الذي تسلم مهامه في الأول من كانون الثاني عبر عن نيته اختيار سيدة من الدول النامية لشغل المنصب. وستحل ميجرو وهي في العقد الخامس من عمرها محل البريطاني مارك مالش براون. وصرحت ميشيل مونتا المتحدثة باسم مون أن ميجرو تملك مؤهلات عالية لهذا المنصب وأثبتت جدارة كبيرة في حياتها المهنية. ومن المتوقع أن تبدأ الدبلوماسية التنزانية مهامها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل كما أكدت المتحدثة. وكان الأمين العام الجديد طلب في إطار قيامه بتشكيل فريقه طلب من الموظفين الكبار في الأمم المتحدة تقديم استقالاتهم. وصل فريق أمريكي من 6 أشخاص يمثلون الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة النقل الجوي إلى جزيرة سولاويزيا الأندونيسية اليوم للمساعدة في التحقيق في اختفاء طائرة كانت تقل 100 شخص وشخصين في الوقت الذي تستمر عمليات البحث عن الطائرة المفقودة منذ 6 أيام. وكان فقد الاتصال بالطائرة وهي من طراز بوينغ 737 تديرها شركة أدم إير الأندونيسية يوم الاثنين الماضي بعد إقلاعها من جاوة الشرقية في أحوال جوية سيئة. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نرحب بكم إلى الساعة الثانية من مواد برامجنا لهذا اليوم، ونستهلها بتقرير من بغداد عن العلاقة بين الحكومة والمنظمات الثقافية إثر تشكيل هيئة تعنى برعاية رواد الثقافة. ويتضمن التقرير مقابلة مع رئيس الاتحاد العام للكتاب والأدباء في العراق فاضل ثامر وسكرتير الهيئة العليا للمنظمات الثقافية قاسم سبتي. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر حسن راشد.
تبدو العلاقة بين الحكومة والمنظمات الثقافية العراقية ما تزال تشهد الكثير من الجدل والتجافي أحيانا لأسباب ربما تتعلق بالملفات الثقيلة التي ما تزال الحكومة تنوء بثقل إدارتها، وربما بسبب حالة التحول التي ما تزال تعيشها تلك الحكومة بين مرحلة يراد تجاوزها وأخرى ما تزال غير واضحة الملامح. آخر حلقات الجدل بين الطرفين هو إعلان الحكومة عن تشكيل هيئة لرعاية رواد الثقافة في العراق بدون استشارة المنظمات الثقافية أو حتى إطلاعها رسميا على تشكيل تلك الهيئة التي سمعت المنظمات بخبر تشكيلها عن طريق وسائل الإعلام، كما يقول رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق فاضل ثامر.
الخبر الذي أعلنه مجلس الوزراء بتشكيل هيئة رعاية الرواد هو خبر جديد بالنسبة لي، لكن سبق أن تم الاتفاق على تقديم مجموعة أسماء من الرواد لغرض تكريمهم من قبل مجلس الوزراء.
بطلب من المجلس أم بطلب من المنظمات نفسها؟
الحقيقة لا، يعني بقت من خلال وزارة الثقافة، يبدو كان كل طلب من هذا القبيل.
اتحاد الأدباء ليس الوحيد الذي تفاجأ بخبر تشكيل هيئة رعاية الرواد، بل هناك الهيئة العليا للمنظمات الثقافية التي تشكلت قبل أشهر باتفاق 11 منظمة ثقافية عراقية. سكرتير الهيئة قاسم سبتي.
لم يتم الاستئناس برأينا كهيئة عليا للثقافة في العراق تضم أكثر من 11 منظمة تعنى في مجالات الثقافة والفن. جمعية فنان تشكيلين، اتحاد الأدباء، اتحاد نقابة الصحفيين، جمعية الشعراء الشعبيين، اتحاد السينمائيين، اتحاد التلفزيونيين، جمعية اتحاد الموسيقيين العراقيين، جمعية الخطاطين العراقيين، جمعية الفوتوغرافيين. يا سيدي، هذه المنظمات اللي تضم أكثر من 15,000 مثقف عراقي من الجنوب إلى الشمال.
ويعد رئيس اتحاد الأدباء والكتاب تشكيل الهيئة بدون الرجوع إلى أصحاب الشأن تجاوز على الاتحاد.
احنا هذا نعترض عليه، لأن نحن أصحاب يعني المصلحة الحقيقية في هذا الشيء، فيفترض أن يكون لنا رأي. أيضا هنالك يجب أن يكون ممثلين. يعني إذا كان مجرد الإعلان وأن المشاورات ستجري لاحقا الاتصال بنا وبقيته فخير على خير، أما إذا كانت النية متجهة لتشكيل هيئة متكاملة بعيدا عن مشاركتنا أو رأينا أو الاستئناس برأينا، هذا كحد أدنى إن لم نكن نحن شركاء فعليين في هذا، فهذا يعتبر تجاوز.
من جانبه يعد قاسم سبتي عدم الرجوع إلى المنظمات في قضية تشكيل هيئة رعاية الرواد مخالفة دستورية.
ناحية الدستورية حتى من المفروض أن هناك منظمات مجتمع مدني، وهناك ونحن نسير في هذا الطريق، نحن نسير في طريق اسمه الاعتماد والتعويل على منظمات المجتمع المدني في صنف مجتمع ديمقراطي. إذن ما الضير في أن يستأنس برأينا؟
هل حاولت أن تستفسر من الحكومة عن شكل هاي الهيئة، عن من يديرها؟
يا سيدي، نحن بصراحة نقرأ مثل ما نقرأ في الصحافة، وفجأة يظهر لنا قرار يخصنا تحديدا. يعني هذه قضية يبدو ستستمر ما دام هناك أجندات سياسية في البرلمان وفي الحكومة.
هذا ولم تنجح محاولات تضمين هذا التقرير رأي مكتب رئيس الوزراء العراقي بهذا الجدل، في وقت أعلن فيه المتحدث باسم وزارة الثقافة جبار المشهداني عن عدم اطلاع الوزارة أيضا على تفاصيل تشكيل تلك الهيئة. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نواصل تقديم برامجنا من إذاعة العراق الحر، وننتقل إلى شمال البلاد، حيث وصفت مجموعة من الأحزاب السياسية الوضع الراهن في البلاد ولا سيما في إقليم كردستان العراق بأنه مصيري. ورد ذلك في ختام اجتماع عقدته هذه الأحزاب، ولإلقاء الضوء على ما طرح في الاجتماع تحدث لإذاعة العراق الحر النائب فرياد راوندوزي عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني في سياق المقابلة التالية التي أجراها معه مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم.
وصفت خمسة أحزاب كردستانية الوضع في إقليم كردستان والعراق بالخطر والمصيري بالنسبة للشعب الكردي، وطالبت بتكثيف الجهود من أجل مواجهة التحديات التي ستواجه الكرد في العام الجديد. وفي ختام اجتماع للأحزاب الخمسة وصدور البيان حول هذا الموضوع، انتقد إذاعة العراق الحر سيد فرياد رواندوزي عضو في مجلس النواب العراقي من قائمة التحالف الكردستاني. أستاذ فرياد، نرجو أن تسلط الضوء على مجمل ما جاء في هذا الاجتماع، وما هو الموضوع الرئيسي الذي طرحته الأحزاب الخمسة في هذا الاجتماع؟
أنا أعتقد أن الاجتماع جاء كنتيجة لهاجس، هذا الهاجس الآن موجود لا سيما بعد تقرير هاملتون بيكر، ولكن لا أعتقد بأن الوضع خطر إلى هذه الدرجة التي ذهبت إليها هذه المجموعة من الأحزاب الكردستانية، لكنني أعتقد أن الوضع حساس وينبغي الوقوف على جميع المستجدات وكذلك التوقعات والتغييرات التي ستطرأ على المنطقة. أنا في اعتقادي أن الاستراتيجية الأمريكية على المدى البعيد لم تتغير في المنطقة، لكن هناك تغيير في الاستراتيجية على المدى القريب، وربما هذه الاستراتيجية على المدى القريب أيضا ستؤثر على مجمل العملية السياسية في العراق، ونحن الكرد جزء من هذه العملية السياسية، فلا بد أن نكون مستعدين لأي تغيير طارئ في هذه الاستراتيجية، لكن لا أعتقد بأن هذا التغيير سوف يكون خطرا على مستقبل كردستان. أما فيما يتعلق بكون عام 2007 عام مصيري لشعب كردستان، فأنا أعتقد بأن المجموعة أو مجموعة الأحزاب الكردستانية تقصد من وراء هذه العبارة مصير محافظة كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، وهذه نقطة حساسة وكذلك جوهرية بالنسبة للشارع الكردي، وينبغي وفقا لخارطة الطريق التي وضعت من قبل رئيس الوزراء وأيضا الدستور العراقي أن تنتهي هذه المسألة. وأعتقد أن الكرة الآن في الوسط بين الحكومة العراقية وكذلك بين الجانب العراقي الجانب الكردي.
سيد سياد جاء في البيان أنهم يعتبرون العام الجديد 2007 سنة مصيرية وحاسمة بالنسبة للكرد وشعب كردستان. ما المقصود بهذه العبارة؟ ماذا تفكر؟
كما قلت يعني أنا أتصور أنهم يقصدون كركوك والمناطق المتنازع عليها، لكن هذا لا يعني بأنها ستكون حاسمة وستنتهي كل شيء بانتهاء قضية كركوك. وحاسمة ربما الكركوكيون سوف يصوتون على عدم الانضمام إلى أقليم كردستان، وحاسمة ربما سوف أيضا يصوتون للانضمام إلى أقليم كردستان. لذلك أنا لا أعتقد بأن الوضع حاسم في سنة 2007، لأن الوضع قد حسم مع سقوط النظام وكذلك مع إقرار الدستور، والتغيير في الدستور شيء صعب، لكن الوضع يعني ينبغي أن نكون مهيئين لأي تغيير طارئ، وسواء كان في قضية كركوك أو في أي قضية أخرى. ولا أعتقد بأن قضية كركوك سواء حلت أم لم تحل ستؤدي بطريقة أخرى إلى إنهاء الوضع أو دفع الوضع في كردستان إلى وضع متأزم. لا، نحن قررنا أن نتعامل مع هذا الملف من خلال خارطة الطريق التي وضعت من قبل حكومة العراق وكذلك من قبل الدستور العراقي.
فياد رواندوزي المحلل السياسي وعضو في مجلس النيابة العراقي على قائد الاتحاد الكردستاني، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
وفي الأردن أقيم احتفال لمناسبة السادس من كانون الثاني ذكرى تأسيس الجيش العراقي، ووضعت أكاليل الزهور على مقابر شهداء الجيش العراقي في مدينة المفرق. مراسلة إذاعة العراق الحر فائقة رسول سرحان حضرت الاحتفال ووافتنا بالتقرير الصوتي التالي.
احتفل في مقبرة شهداء الجيش العراقي في مدينة المفرق الأردنية بذكرى تأسيس الجيش العراقي، وقام السفير العراقي لدى الأردن سعد جاسم الحياني ومحافظ مدينة المفرق الأردنية وقائد المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن بالإضافة إلى أركان السفارة العراقية بوضع أكاليل من الزهور على أضرحة شهداء الجيش العراقي الذين استشهدوا فوق التراب الأردني، وقرأوا الفاتحة على أرواحهم الطاهرة. وعزف جوق عسكري تابع لقيادة المنطقة العسكرية الشرقية لحن الرجوع الأخير إكراما لأرواح الشهداء. هذا وكانت مثاوى شهداء الجيش العراقي قد تكللت بالزهور، حيث جرها كالعادة كما يحدث في كل عام العديد من المسؤولين الأردنيين وأهالي مدينة المفرق، وهو تقليد متبع منذ العام 1967 حيث سقط العشرات من أفراد الجيش العراقي في الأردن وفلسطين للفترة ما بين العامين 48 و67 من القرن الماضي. وعن هذه المناسبة تحدث السفير العراقي لدى الأردن سعد جاسم الحياني لإذاعة العراق الحر.
هذه مناسبة أن نذكر شهدائنا، شهداء العراق اللي شاركوا في معركة الأمة العربية، وهذا شاهد على دور الجيش العراقي في الدفاع ومشاركة كل أخوان العرب في قضاياهم. فهذا يوم يستذكر به العراقيين هذا الجيش الذي ساهم مساهمات كثيرة في الحفاظ على البلد ومشاركته في كل معارك العرب.
من جانبه أشاد قائد المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن اللواء الركن فلاح عود العضايلة بالمواقف البطولية للجيش العراقي.
نعتز ونفتخر بالقوات العراقية اللي ساهمت مساهمة فعالة على مدى السنين والحروب التي خاضتها الأمة العربية، وكان لها مساهمات في حرب 48 وحرب 67 وحرب 73 أيضا في الجولان، وشاركهم أيضا القوات المسلحة شاركتهم في تلك السنة، وإحنا بنعتز وبنفتخر بهذه المناسبة، ولا يسعنا إلا أن نقدر هؤلاء الشهداء الذين ضحوا في دمائهم في سبيل الأمة العربية. هو تقليد سنوي، وهذا واجب على كل إنسان يعتز بهم في العربية.
هذا وتضم مقبرة شهداء الجيش العراقي العشرات من الأضرحة التي طالما يفتخر بها أهالي مدينة المفرق الذين يتحدثون عن مناقب هؤلاء الشهداء بكل فخر واعتزاز. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما لي صحيت يما حوت وين
Oh, man, he's so-
سيدتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر، ومنها نواصل تقديم برامجنا عائدين من جديد إلى عمان، والعرض التالي للصحف الأردنية الصادرة اليوم، إعداد وتقديم حازم بيضين.
يقول فهد الخيطان في صحيفة العرب اليوم إن الحكومة الأردنية واجهت بإعدام صدام أزمة، فقد هاجت المنطقة وماجت، وكان رد فعلنا الرسمي بيانا من 4 أسطر يصلح للنشر قبل إعدام صدام بأشهر أو بعد إعدامه بأشهر أيضا. صحيفة الدستور تقول في افتتاحيتها إن مواجهة الميليشيات الطائفية ليست مهمة أمريكية بقدر ما هي واجب على حكومة عراقية بمؤسساتها الأمنية والسياسية، وعلى الحكومة العراقية تحمل مسؤولياتها في أن تحكم باسم العراقيين جميعا وتكون قادرة على تأمين الخدمات والحقوق الأساسية للمواطنين العراقيين. ويقول باثر وردم إن الشارع العربي أبدى غضبا شديدا على مشاهد إعدام صدام، ولكن أين كانت هذه المشاعر عندما كان الكثير في الشارع العربي يحتفلون بمشاهد اختطاف وقطع رؤوس الكثير من الأبرياء في العراق من قبل تنظيم القاعدة وتنظيمات أخرى على أساس أن هذا جزء من المقاومة. في الغد يقول محمد أبو رمان أن أسوأ ما في مشهد إعدام صدام هو تكريس الطائفية وتجذيرها في المجتمعات العربية، وهي حالة مدمرة على المستويات كافة وتنذر بأزمات أهلية واجتماعية وتهدد قيم التسامح والتعددية والعفو، وهي قيم يجب أن تكون راسخة ومستقرة لا تخضع للعبة السياسية والمصالح المتضاربة. ويقول سميح المعايطة أنه ربما على بعض القوى السياسية العربية أن تراجع مواقفها من طهران وأن لا تغمض عيونها عن الدور الإيراني الاستعماري الطائفي في العراق رضوخا لشعارات إيرانية شكلية، فالقضية ليست في صدام حسين أو النظام السابق، بل هي العراق الدولة والشعب والأرض، وإيران التي تمارس منذ سنوات ثأرا شعوبيا وطائفيا من الدولة العراقية العربية لا يجوز أن تبقى تشعر أيضا أنها تستغفل الجميع وتخدع الناس بخطابات لقادتها أو احتفال سنويا بيوم القدس يتحول إلى دعاية للنظام الفارسي أو بضع ملايين لبعض الفصائل لتعزيز الدور الإقليمي. في صحيفة الرأي يقول هاشم نقضاء أننا ما كنا في يوم من الأيام لنقر الأخطاء التي ارتكبها صدام حسين، وما كنا أيضا لنقفز من فوق حدودنا لنجعل منه مثلا أعلى لنا ونحن الممتلئون فخرا وقناعة بالخيمة التي تظلل رؤوسنا. ويقول محمود الرماوي أنه إذا رغبت حكومة المالكي في الابتعاد عن نوازع الثأر والانتقام وفي فتح أبواب للأمل أمام العراقيين فعليها اللجوء إلى أضعف الإيمان، وقف تنفيذ الحكم كليا ببرزان والبندر والتفرغ لإعادة بناء الدولة وضمان مشاركة سياسية فعلية وواسعة والتقدم على طريق استعادة السيادة والاستقلال وفتح صفحة جديدة في حياة هذا البلد المنكوب. ويقول فالح الطويل لقد قيل أن إعدام صدام يضع حدا لمرحلة في تاريخ العراق، وهذا صحيح إذا قصد به أن رئيس تلك المرحلة قد انتهت حياته، لكن تلك المرحلة قد انتهت عمليا بسقوط بغداد. ومنذ ذلك اليوم والعراق في خضم مرحلة أخرى لا علاقة لها بتاريخ العراق ولا بتاريخ الإنسانية ولا حضارتها. حازم بردين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
مستمعين الكرام، نرحب بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر، وننتقل إلى بغداد حيث احتفلت الطوائف المسيحية الشرقية السبت بعيد الميلاد المجيد. مراسلتنا ليلى أحمد حضرت قداسا احتفاليا في كنيسة الأرمن الأرثوذكس ووافتنا بالتقرير الصوتي التالي.
احتفلت الطوائف المسيحية الشرقية في العالم وبضمنهم الأرمن الأرثوذكس في العراق بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، والذي يصادف بحسب التقويم الميلادي القديم الخاص بهم في السادس من كانون الثاني من كل عام. إذاعة العراق الحر حضرت قداسا أقيم في كنيسة الأرمن الأرثوذكس في الباب الشرقي. راعي الكنيسة أبونا مسروب دابرليان يؤكد بأن الأرمن الأرثوذكس يدمجون عيد الميلاد وعيد الدناح، والأخير يحتفل به جميع مسيحيي العالم بمناسبة تعميد السيد المسيح عليه السلام.
اليوم 6 كانون الثاني يحتفل المسيحيين الأرمن الأرثوذكس بعموم الأرمن الأرثوذكس بأعياد الميلاد والدنح سوية، حيث لازلنا احنا متمسكين على التقويم القديم بالنسبة لهذه الأعياد. احنا حوالي الأرمن الأرثوذكس من أوائل القرن، يعني أول القرن احنا مسيحيين ومتمسكين بهاي الشسمة، ولازلنا نحتفظ بتقاليدنا وعيادنا حسب التواريخ القديمة. اليوم الكنيسة الكاثوليكية هم تحتفل بعيد الدنح، احنا ندمج الدين يعني الدنح مع الميلاد سويتنا.
السيد بانوس اسحاق تحدث عن هذه المناسبة أيضا بالقول:
هو عيد الميلاد اليوم 6 كانون الثاني، بس كون أيضا في آن واحد، لأن بعد ما المسيح صار عمره 30 سنة هم تعمد في نفس اليوم.
هاي تختلف عن الكنائس الأخرى؟
إيه، حسب التقاويم، يعني أكو تقويم قديم تقويم يعني جديد، فهي هاي اللي كانت ماشية من بدايات المسيحية، مسيح واحد ورب واحد وإيمان واحد.
مشاركة المسيحيين الأرمن الأرثوذكس بالقداس كان ضعيفا قياسا للسنوات السابقة بسبب الوضع الأمني المتردي، لا سيما وإن الكنيسة تقع في منطقة باب الشرقي التي شهدت عدة حوادث تفجيرية، إلا أن المشاركين في القداس لم يتوانوا من تقديم التهاني والدعاء بأن يتحقق الأمن والسلام في العراق.
من كل خير شعب العراق، إحنا الموحد اليوم مناسبة حلوة إلنا، صارت اليوم الذكرى يعني مولد المسيح عليه السلام والأعياد كلها، إن شاء الله خير يصير بهالبلد الطيب يصير والأمان. أهم شيء
أتمنى استقرار البلد، أمان لكل الطوائف كلها تلتام.
ولادتنا هنا وبنات كلهم أجلاء باقين نبقى الآخرين حياة.
كانت أجواء الفرح تغمر المكان، إلا أن عددا من الفتيات أكدن بأنهن لم يتمكن من ارتداء ما يحلو لهن بسبب الخوف.
أكيد الأوضاع يعني أوضاع مو زينة، كل واحد ما يقدر يلبس اللي يريده، يعني
هو يعني مكان ماكو روح، هو يعني الوضع هيك خلانا نلبس. احنا من وصل يعني لحد الباب كلتنا يعني بالسيارة لأن نخاف، خاصة يعني البنات أكثر شيء.
زين وين حتقضون العيد؟
حسب يعني
بيتنا يعني اللي موجودين هنا بغداد يعني باقين
احنا يعني ما حد يعني ما عندنا بس خالتي وكلهم عمي وبيبيتي وجدي كلهم في هولندا يعني برا
دائما كل عيد هنا نحتفل هاي كنيسة كبيرة يعني لأن هنا كنا دائما نجتمع كل سنة كل سنة ما تقدرين تمشين يعني شقد الزحام تصير وهالشكل
يعني هو سنة قليل كلش وما حد كلهم سافروا وراحوا بس احنا يعني بقينا بس يعني قليلين
ولم تتردد هؤلاء الفتيات من تقديم التهنئة الخاصة بعيد الميلاد اليوم ولد لكم ولنا عيد سعيد ليلى أحمد إذاعة العراق الحر بغداد
ومن جنوب البلاد وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في الناصرية مهدي الحسناوي بالتقرير الصوتي التالي عن هواية تربية البلابل في محافظة ذي قار
تعتبر تربية البلبل العراقي من العادات والتقاليد الشعبية البارزة في محافظة ذي قار ويعتقد البعض من المواطنين في هذه المدينة بأن تربية هذا البلبل تأتي بالرزق والبعض الآخر يعتقد بأن تغريد البلبل العراقي كل صباح ما هي إلا تلاوة للقرآن الكريم وغير ذلك من الأقاويل والآراء التي تتداول في البيوت العراقية المواطن عمار الموسوي يرى بأن تربية المواطن للبلبل ما هي إلا حالة التمسك بالحياة والجمال على حد قوله
الشعب العراقي بطبيعة حاله يمتلك إرثا إنسانيا كبيرا جعله يبحث في الجمال في كل الأشياء ومن هذه الأشياء الطيور نعم حيث أنه يبحث في الطير عن مستوى الجمال الذي يهبه الراحة والطمأنينة والسكينة وذلك من خلال شجوه صباحا ومساء بهذه المعزوفات الجميلة ولكن ربما كانت 35 عاما التي مضت من الحروب والقتل والدمار ربما دفعت الإنسان العراقي بعيدا عن هذه المساحة ولكنه في اعتقادي لا زال متمسكا بهذا الإرث الإنساني فنجد الآن العراقيون يتمتعون بروح الجمال من خلال قفص بلبل موجود في كل دار يسمعون شجوه صباحا ومساء ربما يبحثون من خلاله عن الابتعاد عن أزيز الرصاص وصوت الطائرات لكي تهدأ روحهم وتسكن ولا يمكن لذلك أن يكون إلا بوجود البلبل العراقي
المواطنة آمال الزبيدي ترى بأن تغريد البلبل في القفص إنما هو تعبير عن الحزن الذي يعاني هذا الكائن الحي والجميل
بالنسبة لتربية البلبل في البيوت العراقية وخاصة في المحافظة ذي قار يعني كبلبل كطير لطيف جميل يشعر يعني الإنسان من يشوفه تغريده يشعر شوي الإنسان بالأمان بالراحة كمتنفس عن اللي يشعر به خلال هذا الوضع الموجود صوت يعني صوت لحن حزين اللي قاعد يطلق البلبل لكن في نفس الوقت احنا إذا نفكر فيها انه احنا قاعد نحبس حريته لان هو ما يغرد هالشكل بهالطريقة هذه اذا ما كان محبوس او حزين
صباح وحيد الفهدي مواطن من الريف العراقي يرى بأن السماع والنظر إلى البلبل يعطي الأمل والابتعاد عن مشاهد الفضائيات المؤلمة
طبعا أنا باعتباري من أبناء الريف عندنا البلبل يمثل فد هواية خاصة طبعا عند الشباب الصغار يعني الشباب اليافعين يشعرك يعني بالأمل يعني بدل من الذهاب إلى الفضائيات وما تحمل من هموم وآلام وقتل للإنسان النظر إلى البلبل وصوت البلبل يعني يعطيك شوية ارتباط في هذه الحياة بعد اليأس والإحباط
كان هذا تقريرا عن حالة تربية البلبل العراقي في البيوت العراقية في محافظة ذي قار مهدي الحسناوي إذاعة العراق الحر الناصرية
هذه إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق الحر
على برينا بوتو ياركي وارينا باران بنبا فرمسكا بوتو يجان هاو وارينا دي داروني قاتبو خوما درياني
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع، مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير وأيامكم سعيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك والسنة الميلادية الجديدة. نسأله تعالى أن يعيد هذه المناسبات على العراق الحبيب بالخير والاستقرار والتوفيق، وعلى الشعب العراقي بالأمن والطمأنينة وراحة البال والعيش الرغيد، وكل عام والجميع بخير. هاي المناسبة مستمعي الكرام نشكر السيد كاظم العلي من ولاية ميشيغان الأمريكية على رسالته الرقيقة باسم المستمعين هناك، ونريد أن نبشر بحصولنا على أنشودة بغداد لكوكب الشرق أم كلثوم، والتي تعود إلى العام 1940، أي قبل أكثر من 70 عاما. أما الأخ حسام من تورنتو كندا فنعود إليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. الأخ كاظم العلي، هذه الإنشودة جاءت ضمن الفيلم التاريخي دنانير الذي أنتج العام 1940، وهو يروي جانبا من الحياة في بغداد في عهد هارون الرشيد في مخيلة أحمد رامي الذي كتب القصة والحوار، وأخرج الفيلم أحمد بدرخان لحساب أفلام الشرق آنذاك، حيث تقاسم دور البطولة مع أم كلثوم في دور دنانير، عباس فارس في دور هارون الرشيد، وسليمان نجيب بيغ بدور الوزير جعفر. هذا الفيلم التاريخي لمجموعة الأفلام الكلاسيكية المصرية عرض لأول مرة في بغداد في سينما الوطني بشارع الرشيد، وهي السينما الشتوية المجاورة لسينما الرشيد الشتوية والصيفية، ولاقى هذا الفيلم رواجا كبيرا إذ استمر العرض لعدة أسابيع. وأنشودة بغداد تأتي في بداية الفيلم عندما تصاحب دنانير الوزير جعفر إلى بغداد، ويأمر مرافق الوزير أبو نواس فؤاد شفيق إنشاد أنشودة بغداد. ومع بداية العام الجديد نستمع إلى هذا اللحن الدافئ لأحبائنا في الشمال.
Steam and فریشی پشیمان هفله با تو بگری یعنی با دوری نشتی من که هبو لتو زیادر انا سوچر بای دلم بیر لتو زیادر
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.